السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ ايه الأخبار؟ يا رب كله يكون كويس ويكون بأحسن صحة. الحلقة دي هتبقى أول حلقة إن شاء الله من السيزن جديد أو الموسم الجديد من حكاوي إسلامية، وفي الموسم ده بإذن الله هنتكلم عن أئمة الفقه الأربعة. هنتكلم فيه عن إزاي أنشأوا المذاهب الفقهية اللي هي لحد يومنا هذا بنستعملها في حياتنا كمرجع. بس قبل ما ابدا الموسم ده كنت بس عايز اوضح حاجه مهمه قوي، اني غير مؤهل اني اجاوب على اي اسئله فقهيه او اي اسئله ليها علاقه بما هو حلال او بما هو حرام. وانا ان شاء الله الموسم ده احاول على قد ما اقدر اقدم كل المعلومات من منظور تاريخي بحت. انا لست مؤهلا اني اجاوب على اي اسئله فقهيه او اي اسئله ليها علاقه بما هو حرام او حلال، ولا اي حد عنده اي اسئله في الاحكام الشرعيه ياريت يكلم دار الافتاء او يتكلم يسال الشيخ هو بيثق فيه. وقبل ما اي حد يقلق ويحس ان هو ايه ده، انا ما اعرفش يعني ايه فقه وما اعرفش يعني ايه احكام شرعيه، ايه ده ومين أئمة الفقه الأربعة، أول حلقة إن شاء الله هتكون مقدمة بنشرح فيها كل الكلام ده عشان نقدر نتعرف أكتر على المصطلحات دي، زي ما هو الفقه، إيه يعني إيه الأحكام الشرعية، ومين أئمة الفقه الأربعة اللي إحنا لازم كلنا نبقى عارفينهم وعارفين أساميهم. وإن شاء الله بعد الحلقة دي هنبدأ نتكلم عليهم واحد واحد وتاريخهم وإزاي قدروا ينشئوا المذاهب الفقهية اللي احنا لحد يومنا هذا في الدول الإسلامية كلها بنستعملها. وسبب اختياري للموضوع ده للموسم ده كان ان كان عندي سؤال مهم قوي، وهو احنا ازاي بنعرف ايه حلال وايه حرام، وليه في شيوخ وعلماء كبار جدا علمهم ما شاء الله واسع قوي 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 بيختلفوا في ما هو حرام وما هو حلال، واحنا مين نسمع له في حاجة زي دي؟ يعني لو في مثلا موضوع معين في شيخ بيقول عليه حلال وفي شيخ بيقول عليه حرام، هو ليه في اصلا اختلاف ما بينهم؟ فجالي ساعتها سؤال تاني اصلا خالص، هو احنا على اي اساس اصلا بنحدد او الشيوخ بيحددوا ما هو حلال وما هو حرام، وايه العلم ده؟ ومن هنا عرفت ان في ائمه الفقه الاربعه اللي هم يعتبروا اكبر علماء في علم الفقه اللي احنا هنشرح دلوقتي يعني ان شاء الله فقه، وان ان شاء الله الموسم ده هيدينا طعم للتاريخ لتاريخ أئمة الفقه هم الأربعة، ويفهمنا قد إيه الموضوع كان صعب وخد مجهود كبير جدا جدا، وقد إيه علمهم كان واسع بشكل كبير، وقد إيه هم تعبوا قوي عشان يوصلوا لنا الفقه اللي احنا بنستعمله لحد دلوقتي. وهنعرف إن شاء الله ليه في اختلاف ما بين العلماء في بعض الأسئلة أو الأحكام الشرعية. فإن شاء الله زي ما قلت لكم أول حلقة دي هنتكلم فيها على يعني إيه فقه، يعني أحكام شرعية. وهنتكلم قبل الأئمة الأربعة، طيب كانت إيه الأحكام الشرعية وكانوا بيجيبوا الأحكام الشرعية منين؟ يلا بينا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أول حاجة كنا عايزين نتكلم عليها في الحلقة دي، أول حاجة عايزين نشرحها يعني إيه فقه. فقه في اللغة العربية يعني فهم أو إدراك، والفقه شرعا معناه العلم أو فهم أو الإدراك بالأحكام الشرعية. وبرضو ديفينيشن تاني لفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبتة من أدلتها التفصيلية. طب حلو قوي، فقه يعني استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. بس برضو يعني إيه أحكام شرعية؟ الأحكام الشرعية باختصار شديد هي تقسيم كل حاجة بنعملها في حياتنا إلى حاجة من خمسة. أول حاجة الحاجات اللي هي واجب علينا زي الصلاة 5 مرات في اليوم وصيام شهر رمضان، ودي حاجة بناخد ثواب على فعلها ونأثم على تركها، يعني بناخد سيئات على تركها. تاني حاجة هي الحاجات المباحة اللي هي الأفعال اللي احنا ولا بناخد ثواب عليها لو عملناها ولا بنؤثم على تركها، زي ايه مثلا؟ زي الأكل والشرب، حاجات احنا لو عملناها مش هناخد عليها ثواب ولو تركناها مش هناخد عليها سيئات أو كده. تالت قسم للأحكام الشرعية هو الحرام. والحرام ده لو احنا فعله بناخد عليه ذنب زي مثلا الكذب، وتركه بناخد عليه ثواب. ورابع قسم هو أي شيء مكروه، ودي حاجة احنا لو عملناها مش هناخد عليها ذنب، بس لو احنا كنا ناويين عليها وما عملناهاش بناخد ثواب وحسنات عليها. وآخر حاجة هي المستحبة، آخر قسم في الأحكام الشرعية هي الأعمال المستحبة، ودي لو انت حاجة انت عملتها بتاخد عليها ثواب، ولو عملتهاش مفيش عليك أي ذنب ولا بتاخد سيئات ولا بتاخد أي حاجة إن شاء الله. فدلوقتي احنا شرحنا يعني ايه أحكام شرعية، واحنا قلنا زي ما قلنا من شوية الفقه هو استخراج الأحكام الشرعية من أدلته التفصيلية. طب دلوقتي ما هي الأدلة التفصيلية؟ الأدلة التفصيلية ملخص شديد هو إحنا إيه الأدلة اللي إحنا بنطلع منها الأحكام الشرعية. وإحنا أهم حاجتين عندنا بنستعملهم أهم مصدرين للأحكام الشرعية عندنا هو أولا القرآن الكريم، يلي على طول السنة النبوية،
وفي غيرهم بس دول أهم مصدرين.
دلوقتي إحنا فهمنا يعني فقه. فقه هو استخراج الأحكام الشرعية، وعلم الفقه هو استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فهمنا إيه الأحكام الشرعية وفهمنا إيه الأدلة التفصيلية. ودلوقتي كنت عايز أقول إنه الفقه بيتقسم قسمين مهمين، أولا فقه المعاملات وفقه العبادات. فقه العبادات ده هو كل ما يتعلق بالعبادات وإزاي نقوم بيها، زي الوضوء، زي الطهارة، زي الصوم، زي الحج، إحنا إزاي بنقوم بالأفعال دي. زي ما انتوا عارفين احنا في الطهارة والوضوء احنا محتاجين نعمل حاجات معينة عشان الامر ده يتم او العبادة يتم. يليها فقه المعاملات، هو بيشرح نفسه يعني الاسم بيشرح نفسه، هو كل ما يتعلق بالمعاملات في الدنيا، زي ايه احكام الزواج، ايه احكام الطلاق، ايه احكام التجارة في البيع والشراء، ايه الاحكام اللي مثلا شخص بيرتكب جريمة معينة ايه حكم عليه. وده بملخص شديد ما معنى كلمة الفقه، وده كده ملخص ليعني ايه فقه او يعني ايه علم الفقه. واخر حاجة هنشرحها قبل ما نبدأ نتكلم عن التاريخ بتاع ما قبل الأئمة الأربعة والأئمة الأربعة هو يعني ايه مذهب. والمذهب هو مجموعة الأحكام الشرعية العالم او الإمام وصلها عن طريق استعماله الأدوات اللي احنا اتكلمنا عليها فوق.
واحنا ان شاء الله هنتكلم عن حياة مؤسسين الأربع مذاهب الفقهية،
هو المذهب الحنفي، المذهب المالكي، المذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي. ودول مين أئمة المذاهب دي؟ أبو حنيف النعمان، مالك بن أنس، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وأحمد بن حنبل. فدلوقتي إحنا كده تمام خلاص، دلوقتي فهمنا يعني فقه، يعني أحكام شرعية. تعالوا بقى نبدأ نحكي تاريخ الفقه ومن هما الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة الموجودين علمهم لحد دلوقتي بنستعمله. بس قبل ده محتاجين نتكلم، هو قبل الأئمة الأربعة اللي هما كانوا أهم الناس في التاريخ الإسلامي أو من أهم الناس في التاريخ الإسلامي اللي كانوا علماء فقه كبار جدا، قبل ما يتولدوا أو قبل ما يبدأوا دراستهم، هما الناس كانوا بيعرفوا إزاي يصوموا، إزاي يصلوا، كانوا إزاي بيعرفوا إيه الأحكام الشرعية اللي المفروض تنطبق عليهم، كانوا إزاي بيطبقوا دينهم، عشان الفقه أو الأحكام الشرعية في الآخر هو الوسيلة اللي بتطبق بيها دينك. وده هيخلينا نرجع لوقت سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأفضل السلام. وقت سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأفضل السلام ما كانش فيه أي احتياج لعلم الفقه أو أي احتياج للعلوم الشرعية، عشان وقتها سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأفضل السلام كان عايش وسطهم. فلو أي شخص كان عنده سؤال على أي حاجة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ما كانش شرحها أو ما كانش قالها لهم، كان بكل بساطة كان بيروح يسأل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد موت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وقت الخلفاء الراشدين، وقت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقت سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وسيدنا عثمان وسيدنا علي، كانوا الخلفاء الراشدون هم اللي كانوا الناس بيسألوهم عن الأحكام الشرعية. لو كان أي حد عنده أي سؤال في حاجة طرقت جديد رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كانش يتكلم عليها أو العلماء ما كانوش يتكلموا عليها، كانوا بيرجعوا في الآخر للخليفة الموجود، عشان دول كانوا أقرب ناس عاشروا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وأكتر الناس درسوا منه الدين.
وغير إن هم كانوا بيسألوا الخلفاء الراشدين، كانوا كمان بيسألوا الصحابة اللي كانوا عايشين وقت الخلافة.
وللي مش عارف، الموسم اللي قبل ده كان لحياة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والموسم اللي قبليه كان لسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلو أي حد عايز يعرف أكتر عن حياة الخلفاء الراشدون اللي قدروا يوصلوا للدين وهم اللي كانوا حملوا الدين على أكتافهم بعد موت سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأفضل السلام، يا ريت يرجع يسمع البودكاست دي عشان هيستفيد إن شاء الله منه. وبموت آخر الخلفاء سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بدأت الدولة الأموية، انتهت دولة الخلفاء الراشدون وبدأت الدولة الأموية، وبدأت الدولة الإسلامية تكبر بشكل كبير جدا جدا جدا. وساعتها الدولة الإسلامية ما كانتش مقتصرة على شبه الجزيرة العربية اللي هي السعودية حاليا فقط، الدولة الإسلامية بقت تضم بلاد كتير جدا 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 غير شبه الجزيرة العربية، زي الشام، زي مصر، زي دول كتير جدا من شمال أفريقيا، العراق، جزء كبير من إيران، وحتة تانية أكتر بكتير في العالم. فساعتها الموضوع ما بقاش مقتصر على إحنا في مكان واحد صغير ممكن أي حد عنده أسئلة يسأل الحاكم هناك أو أكتر حد عنده علم هناك. الدولة الإسلامية كبرت بشكل كبير جدا جدا، بقت من أكبر الدول على مستوى العالم. وفي الفترة دي مع موت معظم الصحابة ما بقاش في حد يدي أحكام في الأمور الجديدة للناس بتقابلها في حياتها، وإن بدأ يقابل المسلمين القدام والجداد مواقف جديدة عمر محد فيهم قابلها قبل كده، والمواقف دي عمرها حصلت لحد وقت الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أو وقت الخلفاء إنهم يقدروا يدوا فتوى عليها كإزاي ممكن يتعاملوا مع المواقف دي من منظور إسلام. دلوقتي بقى في احتياج لعلم جديد أو دراسة جديدة، والدراسة دي هي أو العلم ده علم الفقه. وطبعا علم الفقه كان أصلا موجود وقت الصحابة رضي الله عنهم، بس بدأ يتطور بشكل كبير جدا بعد موت معظم الصحابة عشان المسلمين بدأ يحصل لهم مواقف جديدة عمرها ما حصلت قبل كده، وبدأوا يتعاملوا مع مش مسلمين بس، بقى يتعاملوا مع غير المسلمين كمان. وآخر حاجة هنعيد عليها أو هنقولها تاني اللي هي كانت الأدلة التشريعية أو ما هي كانت المصادر التشريعية. أولا وأهم حاجة القرآن الكريم، يلي السنة النبوية، والآية في سورة الحشر دليل على هذا الأمر، على أهمية استعمال السنة النبوية.
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
وزي ما سمعنا في الآية ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وده دليل على أهمية السنة النبوية في الأحكام الشرعية. وبعد القرآن الكريم والسنة النبوية في مصادر تشريعية أكتر، بس دي إن شاء الله ممكن نتكلم عليهم باختصار في الحلقات الجاية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وقبل ما أقفل كنت بس عايز إن شاء الله بعد كل حلقة نتكلم بس عن خاطرة كده سريعة، فاللي عايز يقفل طبعا براحتكم، واللي عايز يسمع إن شاء الله تستفيدوا كلكم من الخاطرة دي. طبعا زي ما كلنا عارفين الأوضاع في مصر والأوضاع الاقتصادية بقت صعبة جدا جدا، وبقى الأوضاع صعبة جدا جدا بالذات للطبقات الفقيرة. فكنت عايز أكلمكم عن الصدقة وأهمية الصدقة.
فكنت عايز أتكلم عن حديث موجود في صحيح مسلم، فيروى في ما معنى الحديث، يعني مش هقول النص بالظبط بس هشرح لكم كان بيتكلم عن إيه. إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مع الصحابة في يوم الصبح، فساعتها الرسول عليه الصلاة والسلام كان عدى على قوم كانوا لبسهم مقطع، ما كانوش لابسين أي حاجة في رجلهم، وكان بيروى يعني إن هو من شدة الفقر كانوا جايبين زي كيس كده ومقطعين فيه 3 خرام ولابسين الكيس ده على جسمهم، ويروى يعني إنه من كتر حتى ما الكيس اللي هما لابسينه ده متبهدل إن هو كان بالعافية مغطي عورته. فلما الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام شافهم على هذا الحال، الصحابي اللي بيحكي الحديث ده يعني بيقول إن هو الرسول عليه السلام وشه اتغير، وشه حزن جدا جدا جدا. وساعتها الرسول عليه الصلاة والسلام كان وقت صلاة الظهر، فأمر سيدنا بلال إن هو يأذن، بعد كده أقام الصلاة وصلوا الظهر. وبعد صلاة الظهر الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يخطب في الصحابة، وبعد ما الرسول عليه الصلاة والسلام حمد ربنا وأثنى عليه بدأ يقرأ من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقرأ عليهم برضو من سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بعدها الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بدأ ينصحهم ويقول لهم على أهمية الصدقة، وبدأ يقول لهم إن كل شخص يتصدق على حسب مقدرته أو استطاعته. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو تصدقوا من دينركم أو من فلوسكم، أو اللي هو فلوسكم هو من دينركم اللي هو الذهب، أو من درهمكم اللي هو الفضة، أو من ثوبكم اللبس اللي عندكم، أو من صاع، أو من صاع برة اللي هو القمح، أو من ساع تمرة اللي هو تتصدق تمر، أو تصدق بالطعام. وحتى الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال لهم في الآخر: تصدقوا ولو بشق تمرة. يعني الصدقة حتى لو بإيه؟ نص تمرة. انتوا متخيلين الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لهم اللي هو تصدقوا، كل واحد يصدق على قد مقدرته حتى لو في الآخر هتتصدق بنص تمرة. فإيه اللي حصل بعدها من الصحابة؟ كان الصحابي برضه بيروي إن حد من الأنصار هم أهل المدينة لقوه راح بيته، ورجع من بيته ماسك في إيديه كيس مليان فلوس، ويقال ساعتها إن هو من كتر ما الكيس كان مليان هو الفلوس قاعدة تتسخط منه من كل حتة، إن هو مش قادر يمسك الكيس كويس من كتر ما الفلوس هو كان جايبها معاه. فالصحابة لما شافوا المنظر زي ده إيه اللي حصل؟ كلهم اتشجعوا بشكل رهيب، لدرجة ان الناس بدأت تروح وترجع بكمية لبس وبكمية فلوس رهيبة، لدرجة ان في الاخر بقى فيه كومتين لبس وكومة اكل موجودين قدام الرسول عليه الصلاة والسلام. وانه ساعتها الرسول عليه افضل الصلاة والسلام من كتر ما كان مبسوط، الصحابي بيقول ان الرسول عليه السلام وشه نور، انه حتى بيقول ان هو استنار واشرق من السرور، انه كان مبسوط جدا 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 من الأنصاري اللي بدأ هو بهمة شديدة تبرع بجزء كبير جدا من ماله فشجع بقية الناس اللي معه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ساعتها قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، اللي هو شخص مننا يعني في الإسلام بادر بسنة حسنة، اللي هو سنة رسول عليه الصلاة والسلام حسنة، سنة كويسة زي الأنصاري اللي جه بالفلوس، وبعد ما سن بالسنة الحسنة دي اللي هو عمل عمل ده والناس مشيت وراه، فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ايه بقى؟ فله أجرها وأجر من عمل بها. فانت هيبقى ليك أجر اللي انت عملته اللي هو مثلا الفلوس اللي اتصدقت بيها وكده، وأجر أي حد انت تكون شجعته على فعل هذا الشيء. وبرضو ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله بقى سيئات السنة اللي هو عملها دي أو الفعل السيء اللي هو عمله، وليه سيئات ان هو شجع الناس لو ما يعملوا السيئة دي ان هو هيبقى ليه سيئات بتاعته. فده يعني معنى عظيم جدا جدا جدا، اولا ليه للصدقة واهميتها، وان ازاي الرسول عليه افضل الصلاة والسلام فرح جدا 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 بس لما شاف الصحابة بيتصدقوا ولما شاف الصحابي اللي هو في الأول ده كان بيشجع الناس على الصدقة. ف يا ريت يا جماعة الفترة دي كله يركز على الصدقات، حتى لو حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول حتى لو بشق تمرة، يعني بنص تمرة، يعني الجنيه ده صدقة، وده حاجة إن شاء الله إن شاء الله ممكن هتشفع لنا يوم القيامة. والأحسن بقى من الصدقات والأحسن من كل ده إنك تتصدق وتشجع الناس اللي معاك إن هي تتصدق. فبس فياريت يا جماعة لو زي هناخد كده واجب الأسبوع ده تصدقوا بأي حاجة، حتى لو بجنيه، بخمسة جنيه، بعشرة جنيه. وحاولوا الدائرة اللي حواليكوا أو أصحابكوا تخلوها زي عادة، إن هو في الأسبوع كل واحد مثلا يتبرع بأي مبلغ كان، ويتبرعوا بيه لأي مؤسسة مثلا أنتوا تثقوا فيها، أو تتبرعوا بأي حد أنتوا عارفين هو محتاج، حتى لو بعشرة جنيه كل أسبوع أنتوا كأصدقاء تتبرعوا بيهم. وعشان ناخد إن شاء الله كلنا أجر السنة، هذه السنة الحسنة، وأجر كل حد هيعمل بيها. ودي يا جماعة فرصة كبيرة قوي 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 إن شاء الله نغتنمها، فكله ياخد على نفسه عهد الأسبوع ده إن هو يحاول يتصدق بأي مبلغ كان، ويحاول يشجع الناس اللي حواليه. وبس، وزي كل مرة ياريت على أي حد بيسمع الأبل بودكاست يسيب لي تقييم عليه لو البودكاست طبعا عجبتكم، وياريت تقولوا لأصدقائكم على البودكاست ده عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس، ونقدر أكبر عدد من الناس يستفيد. بس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.